أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، شرعنا في الأسبوع الماضي في الكلام على الأمانة التي ورد ذكرها في آخر سورة الأحزاب في قوله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وذكرت أن القول الذي اتفق عليه أهل العلم في تعريف الأمانة، وهو قول حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، أن الأمانة هي التكليف. ثم ذكرت بعد ذلك أن بعض المفسرين ذكروا أن السبيل إلى حمل الأمانة على الطريقة التي يرضاها الله عز وجل وضحها في أول سورة الأحزاب التي ذكرت الأمانة في آخرها، أعني في قوله تعالى: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما، واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. وتعرضنا لتعريف التقوى، وهي باختصار شديد الخوف الذي يدفع الإنسان إلى الالتزام بحدود الله عز وجل وعدم تعديها، لأن تعدي الحدود هو الظلم بعينه، كما قال ربنا عز وجل في سورة البقرة: تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. وهو في الحقيقة يظلم نفسه حينئذ، ولا يستطيع أن يظلم الله عز وجل ولا أن يضره شيئا. ولذلك يقول عز وجل في موضع آخر: تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. فقد ظلم نفسه. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياها يوم القيامة. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. هذا حديث قدسي أخرجه الإمام مسلم من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه. وقد قال الإمام أحمد رضي الله عنه عن هذا الحديث: هو أشرف حديث للشاميين، هو أشرف حديث رواه الشاميون. يعني الأمر الثاني التحذير من طاعة الكافرين والمنافقين، لأن هؤلاء الذين خانوا الأمانة، وبينت أن طاعة الكافرين والمنافقين قد تخرج الإنسان من الإسلام وقد تزيل عنه الإيمان بعد أن دخل فيه. وذكرت قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وقال سبحانه في سورة محمد صلى الله عليه وآله وسلم: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم، أي زين لهم وأملى لهم، أي مناهم بطول الأمل. الإمام ابن الجوزي رحمه الله في كتابه تلبيس إبليس يبين في كل باب من الأبواب كيف لبس الشيطان على فصيل من المسلمين، تلبيسه على العلماء، على الفقهاء، على المحدثين، على اللغويين، على المفسرين، على العباد، على الزهاد. ثم عقد فصلا أخيرا في آخر الكتاب، في آخر صفحة من الكتاب، قال: باب ولبس على جميع الخلق بأن مناهم بطول الأمل. كم من يهودي أو نصراني أراد أن يسلم فقال له تمهل وأمعن النظر، فإن تغيير الدين ليس بالأمر الهين. لقد عرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإسلام على أبي طالب وهو على فراش الموت، والحديث في الصحيحين من حديث المسيب بن حزم رضي الله تعالى عنه. لكن كان عنده أبو جهل ورجل آخر من أئمة الكفر، فقال له يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فما زال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكررها، يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها عند الله، وهما يقولان يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فقال آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله ومات على ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنزل قول الله عز وجل في سورة القصص إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ونزل قوله تبارك وتعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. نعود إلى كلام ابن الجوزي رحمه الله. كم من يهودي أو نصراني أراد أن يسلم فأتاه الشيطان وقال له تمهل وأمعن النظر، فإن تغيير الدين ليس بالأمر الهين، هو دينك ودين آبائك وآباء آبائك، ولم يزل به حتى مات على الكفر والعياذ بالله. وكم من فاسق أراد أن يتوب وأن يرجع إلى الله عز وجل وأن يقلع عن المعاصي فأتاه اللعين وقال له لماذا تستعجل في التوبة وباب التوبة مفتوح؟ ألا ترى أن باب التوبة قد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه يظل مفتوحا في حق كل عبد حتى تصل روحه إلى الحلقوم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، رواه الترمذي بإسناد حسن عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، فلم يزل به حتى مات على الفسق ولم يتب عن المعاصي، وانطبق عليهما قوله يعني الذي مات على الكفر والذي مات على المعصية، إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. فكل من تاب قبل أن تصل روحه إلى الحلقوم فقد تاب من قريب. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار، نسأل الله السلامة والعافية وأن يختم لنا بخاتمة السعادة. إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. ذلك إلو أعم في كده وارتدوا، ما السبب في ردتهم؟ ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم، فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم، نسأل الله السلامة. الأمر الثالث واتبع ما يوحى إليك من ربك، هذا هو الصراط المستقيم، كما قال الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله. وقال عز وجل وإن تطيعوه تهتدوا، صلى الله عليه وسلم، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. فالنجاة كل النجاة في سبيل واحد فقط، اتباع الوحي المنزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الوحي يتكون من ايه؟ الكتاب والسنة. الكتاب والسنة، ومن ترك السنة فقد ترك الكتاب. من ترك السنة فقد ترك الكتاب. الامر الرابع، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. وتوكل، ده فعل امر ولا مش فعل امر؟ والامر من الله عز وجل او من رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، يقتضي الايجاب ما لم يصرفه عن الايجاب صارف. وبالتالي ففرض عليك ان تتوكل على الله عز وجل. واحد يقول الامر موجه الى الرسول عليه الصلاة والسلام، يا ايها النبي، الى ان قال عز وجل وتوكل على الله. طيب النبي عليه الصلاة والسلام هو امام المتوكلين، كما ذكرنا انه امام المتقين صلوات الله وسلامه عليه، وبابي هو وامي صلى الله عليه وآله وسلم. اذا هذا الامر موجه للرسول عليه الصلاة والسلام، لكنه في الحقيقة يراد به الامة، امة الرسول صلى الله عليه وسلم. مما يؤيد هذا ان الله تبارك وتعالى جعل التوكل عليه شرطا في صحة الايمان. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين. ولما عرف عز وجل اهل الايمان في مطلع سورة الانفال قال انما المؤمنون، انما وانما تفيد الحصر، هؤلاء هم اهل الايمان المحصورون في من ذكرته سبحانه وتعالى. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون. وعلى ربهم يتوكلون، يبقى اهل الايمان لابد ان يكونوا من المتوكلين. من هذه الايات تعلم ان التوكل على الله عز وجل من شروط الايمان، من شروط الايمان. ولا يكون الانسان مؤمنا حتى يكون متوكلا. ولذلك قال الهروي رحمه الله التوكل نصف الدين. احفظ هذا جيدا، التوكل نصف الدين. طب وما هو النصف الاخر؟ قال والنصف الاخر الانابة. الانابة، قال وذلك لان الله عز وجل قال في سورة الفاتحة اياك نعبد واياك نستعين. مش في الحديث الثابت في صحيح مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي ولعبدي نصف، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. قال صلى الله عليه وسلم فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل حمدني عبدي. الرحمن الرحيم قال عز وجل أثنى علي عبدي. مالك يوم الدين قال عز وجل مجدني عبدي، وقال مرة فوض إلي عبدي. إياك نعبد وإياك نستعين، يقول عز وجل هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فالاستعانة كما يقول الهروي رحمه الله التوكل هو الاستعانة، التوكل هو الاستعانة، والإنابة هي العبادة. الإنابة هي الرجوع إلى الله عز وجل. وكيف يرجع الإنسان إلى الله تبارك وتعالى؟ أليس بالطاعات؟ بالطاعات. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فإذا التوكل على الله عز وجل نصف الدين. ومن هذا الباب قوله تبارك وتعالى في أواخر سورة هود: ولله غيب السماوات والأرض. الآيات دي يا أخوانا ينبغي أن نقف عندها طويلا. أنت تصير وكأنه قد وضعت عصابة على عينيك لا تعلم ما الذي سيحدث لك بعد لحظة واحدة. والذي نفسي بيده رجل في شارعنا صاحب محل أرسل جلس بكرسي على باب المحل وأرسل إلى المقهى يطلب كوبا من الشاي، فجيء بكوب الشاي ووضع أمامه على المنضدة، ولكنه كان قد هبطت رأسه إلى أسفل وفاضت روحه إلى السماء، انتهى رزقه. هذه الكوب ليست من رزقه. هل هذا الرجل كان في ذهنه أنه سيموت بعد لحظة؟ بعد يطلب كوباية شاي. فأنت لا تعرف ما الذي سيحدث لك من خير أو شر بعد لحظة واحدة من الآن. فأنت تحتاج إذن إلى من يأخذ بيدك. الإنسان إذا صار وهو معصوب العينين وأسلم يده لمن يجره، أول ما يقول له تعال يمين يروح يمين، تعال شمال يروح شمال، اطلع درجتين يطلع درجتين، اقف يقف. هيجادل؟ لازم يسلم نفسه بالكلية للقائد. وأنت كإنسان قد حجب عنك الغيب، لمن تسلم قيادك؟ لإنسان مثلك، هو كمثلك بالضبط، حاله كحالك. إذا ينبغي أن تسلم قيادك لمن؟ لخالقك الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، بل كل شيء عنده بمقدار. وهذا هو معنى الآية التي وردت في أواخر سورة هود: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. فاعبده وتوكل عليه. توكل عليه يعني ايه بقى؟ ايه التوكل؟ التوكل مأخوذ من الوكالة. انت تقول وكلت فلانا في بيع ارض لي. يعني ايه الكلام ده؟ اي فوضت اليه الامر واعتمدت فيه عليه واسندته اليه. يا فلان وكلتك في بيع هذه الارض او في تزويج ابنتي مثلا او في اي امر من الامور، في ذبح الهدي، اي شيء من الاشياء التي تقبل الوكالة. لكن في مسألة الوكالة نلاحظ امرين: انك قبل ان توكل شخصا بعينه في ولا خبرة له يضحك عليه ويبيع الارض باقل من ثمنها بكثير، ومع ذلك وهو الامر الثاني قد تجعل هذه الوكالة مشترطة بشروط. تقول له بس خلي بالك ما تبيعش الارض باقل من كذا، خلي بالك البنت ما تزوجهاش الا الواحد يتصف بكذا وكذا وكذا. وممكن ترجع تتصل بيه تقول له يا فلان انا رجعت في كلامي وزودت السعر او زودت المهر او كذا او كذا. يعني تتدخل ليه؟ لانك تعتقد انك ترى من مصالحك ما لا يراه وكيلك. وفي احيان يلجأ الانسان الى شخص يرجوه ان يقبل الوكالة عنه في التصرف في شؤونه او في شأن من شؤونه، وقول له يعني ابوس ايدك اقبل انك انت تبقى وكيل عني. واول ما يقول له قبلت يفرك يديه من السعادة والنجاح، لانه قد اعتمد على انسان خبير امين. يبقى اذا قلنا ان الوكالة هي اسناد الامر الى شخص اخر وهو الوكيل والاعتماد فيه عليه، يبقى التوكل على الله نفس الشيء، أن تسند أمورك كلها إلى الله تبارك وتعالى وتعتمد فيها عليه سبحانه. يبقى إذن حتى تصل إلى هذا الأمر، إذا كلام نظري، حتى تصل إلى هذا الأمر عمليا، وحتى يتوكل قلبك بالفعل، لأن هذه للأسف قد تكون مجرد معلومات نعلمها جيدا لكننا لا نعمل بها في واقع حياتنا. حتى تصير واقعا، ذكر أهل العلم أن التوكل على الله يحتاج إلى 3 أمور مستقلة وأمر رابع غير مستقل. ما هي الأمور 3 المستقلة؟ الأمر الأول التعرف على الله عز وجل بأسمائه وصفاته، هو الوكيل، يبقى لازم تعرف ان هو الخبير، وان الخبير معناها الذي لا تخفى عليه خافية حتى ولو كانت من ادق دقائق الامور، فهو يسمع ويعلم دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، ولا يشغله حال عن حال ولا تدبير عن تدبير، بل كما قال كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى. وهو الغني، ليس محتاجا إليك. والغني، الغنى صفة من صفاته، من صفات العزة التي تندرج تحت اسم العزيز. العزيز ايه معنى العزيز؟ هو الذي يحتاج اليه كل احد ولا يحتاج هو الى اي احد، يبقى لا حاجة له في ان يغشك، هو الرزاق، فكان هو اللي بيرزقك، يبقى يضيع عليك اي مكسب او مصلحة ليه؟ ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم. يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم، ايه تاني؟ لما يحييكم، اي لما فيه خيركم وسعادتكم وفوزكم في الدنيا والاخرة. وقص على ذلك، باول شيء لابد ان نتعرف على الله باسمائه وصفاته. الامام ابن القيم رحمه الله بيقول في كتابه مدارج السالكين: السنة جاءت لشرح القرآن، والقرآن كله جاء لشرح فاتحة الكتاب. ما هي 7 المثاني؟ هي أم القرآن وأم الكتاب، و7 المثاني والقرآن العظيم، كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فالسنة جاءت لشرح الكتاب القرآن، والقرآن جاء لشرح فاتحة الكتاب، وفاتحة الكتاب جاءت لشرح أسماء الله الحسنى، وأسماء الله الحسنى جاءت لشرح اسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. فالسعادة، كل السعادة في التعرف على ربك عز وجل، وهو القوي الذي لا يغالب سبحانه وتعالى، القوي الذي لا يغالب، الحكيم الذي له الحكمة البالغة في أقواله وأفعاله وأقداره سبحانه وتعالى. وهلم جرى، يبقى أول شيء التعرف على الله عز وجل بأسمائه وصفاته، هو الوكيل الذي ستسند أمرك إليه. فإن أسندت أمرك إليه خلاص يأتي قوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. خلاص ربنا يكفيه كل حال. ومن يتوكل على الله فهو حسبه سبحانه وتعالى. يبدأ أول أمر من الأمور اللازمة للتوكل على الله عز وجل حقا وصدقا. الأمر الثاني إيمان جازم بالقدر. الإيمان بالقدر يا إخواننا الذي يتلخص في هذه العبارة التي يسن لنا أن نقولها في اليوم والليلة: ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما سبحانه وتعالى. وما دام هو سبحانه وتعالى يعلم ولا تعلم، وما دام سبحانه وتعالى قد أخبر أن كل شيء خلقه بقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر، وكان أمر الله قدرا مقدورا. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. خمسين ألف سنة. أعتقد أننا تكلمنا سابقا عن الإيمان بالقدر في هذا المكان، وأن الإيمان بالقدر من أصول الإيمان، من أصول الإيمان أن تؤمن بالقضاء والقدر. ولذلك لما سأل جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد أخبرني عن الإيمان، قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقضاء والقدر خيره وشره حلوه ومره. الإيمان بالقضاء والقدر. واحد يقول: طيب عرفنا الإيمان بالقدر، إيه الإيمان بالقضاء؟ قال أهل العلم: القضاء هو الحكم الكلي الثابت في الأزل، والقدر هو الجزئيات التي توصل العبد إلى هذا الحكم الكلي. يعني إيه؟ يعني مثلا كتب الله عز وجل عنده: فلان من السعداء، نسأل الله أن نكتب من السعداء، أو أن نكون قد كتبنا من السعداء، ومعنى الأزواج والأولاد والأرحام وسائر المسلمين. فلان سعيد. الجزئيات بقى اللي هي القدر: يوفق فلان هذا الى رجل، كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله من علامات السعادة ان يوفق العبد الى رجل من اهل السنة يأخذ بيده من اقرب طريق الى الحق، بدلا من ان يكافح ويدخل في باطل ويخرج من باطل يدخل في باطل اخر وهكذا حتى يهتدي الى الحق، وقد يهتدي وقد يتوه في الطريق. لكن ان وفق من اول لحظة الى الطريق القويم وهدي الى كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام الى الوحيين انتهت المسألة. يوفق للحج، يوفق للصلاة، لبر، كل دي يا اخوانا اسمها ايه؟ اقدار. او يصاب بمصيبة، نسأل الله العافية فيرزقه الله عز وجل الصبر على هذه المصيبة، ما دي طاعة. كل هذا يقوده الى القضاء الكلي، وهو ايه؟ انه سيصير بذلك من السعداء. فاذا الايمان بالقدر من اصول الايمان. ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي اخرجه ابو داود وابن ماجة عن اربعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، قال عليه الصلاة والسلام في اثناء الحديث: ولو انك انفقت مثل احد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله عز وجل منك حتى تؤمن بالقدر فتعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك، وان ما اخطأك لم يكن ليصيبك، ولو انك مت على غير هذا لادخلك الله النار حتى ولو كنت انفقت مثل احد ذهبا. هذا حديث ثابت عن ابن مسعود وحذيفة ابن اليمان وابي ابن كعب وزيد ابن ثابت رضي الله تعالى عنهم جميعا، وهو حديث جليل. وكذلك ثبت في صحيح مسلم من حديث طاووس وطاووس تابعي. قال أدركت نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقولون كل شيء بقدر. قال وسمعت عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيس حتى النباهة حتى الذكاء حتى القوة الرزق الأجل الغباوة العجز كل هذا بقدر. لا تتحرك هذه الستارة إلا بقدر وتحركها ريح أرسلت بقدر. كل شيء بقدر. رب العزة تبارك وتعالى إله عظيم قوي قاهر فوق عباده. كل الكون خاضع له وكل شيء إنما يتم بأمره وعن مشيئته تبارك وتعالى. يبقى لابد من الإيمان بالقدر. إيه اللي بيحركك؟ إيه اللي بيحرك الإنسان؟ الحفظ، المحافظة على النفس وعلى المال. طيب الآجال بقدر والأرزاق بقدر. قال الله عز وجل وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله. احنا قلنا ما وإلا ده أسلوب إيه؟ أعلى أساليب الحصر. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. يبقى أنت لازم تعرف وتوقن بأنك أنت هتموت في الساعة اللي حددها ربنا والمكان الذي حدده ربنا وبالطريقة والكيفية التي حددها ربنا عز وجل. لابد أن توقن من هذا. فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. يبقى لو أنت داخل برج وأغلقت عليك الأبواب والقلاع والحصون ملك الموت يخترق كل ذلك للوصول إليك. بل أعجب من هذا لو أن الله عز وجل قدر لك أن تموت خارج البروج المشيدة لأخرجك من إلى خارجها حتى يقبضك ملك الموت في الموضع الذي قدره تبارك وتعالى. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. إلا شايف التعبير لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. ولذلك يقول تبارك وتعالى إيه بقى؟ يا أيها الذين آمنوا. الآية دي أيضا ينبغي أن تقف عندها طويلا. يا أيها الذين آمنوا الخطاب موجه إلى من؟ إلى المؤمنين. لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض يعني إذا خرجوا في سفر أو كانوا غزا يعني أو خرجوا في غزوة لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. ده كلام الكفار لكن كلام المؤمنين مش كده. شوف المؤمن احيانا يقع في هذه المسألة يقول لك قعدت اقول له ما تسافرش بلادي ما تسافرش بلادي ركب دماغه وسافر مات حصلت له حادثة ومات. يعني اذا ده الامر حصل كده ام بقدر؟ بقدر. يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزة لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت. هي دي الحقيقة. والله يحيي ويميت والله بما تعملون إيه بصير سبحانه وتعالى. يبقى ده بالنسبة للأجل. بالنسبة للرزق نفس الحكاية. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. وكذلك يقول عز وجل وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. زي ما أنت بتتكلم بالضبط. إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. وروى الإمام الترمذي عن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. وسيأتي مزيد بيان لهذا الحديث إن شاء الله. ومن أعجب ما ورد في صحيح السنة قوله عليه الصلاة والسلام: لو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت. لو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: إن روح القدس اللي هو مين؟ جبريل عليه السلام نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها. أنت مصدق بالكلام ده؟ مصدق بيه؟ لما نيجي بقى في الممارسة العملية قد يخونك العمل وقد لا يخونك. شو بقية الحديث؟ يبقى أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها، يبقى ده الاعتقاد. ما هو العمل المترتب على هذا الاعتقاد؟ شو بقية الحديث؟ فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، يعني اطلبوا بالصورة الحسنة المباحة. ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق على أن يطلبه بمعصية الله عز وجل، فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته. يبقى إذا ما دمت تعلم أن رزقك مقدر وأنه سيأتيك في الوقت المقدر، هل ممكن ربنا يقسم لك الرزق الساعة 5:02 في الرابع من أغسطس سنة 2002 يوم يجي لك الرزق الساعة 5:03؟ لا، يبقى ده مش إله. لابد أن يأتيك في الوقت المقدر بالذبذبة، لازم تبقى مؤمن بكده بالقدر. واحد يقول: طيب أنت اتكلمت عن الآجال وعن الأرزاق، فماذا عن سائر الأمور الأخرى؟ لا، أنت ناسي بقى. قلنا قال الله عز وجل: إن كل شيء خلقناه بقدر، مش كده؟ قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. يبقى العامل الثاني هو الايه؟ الإيمان الجازم بالقدر. لما واحد يموت ما تروحش تقول للأهل الباقي في حياتكم بيت ايه؟ يعني الراجل مات ولسه فاضل الباقي من عمره، بيخالف تماما الكتاب والسنة وإجماع الأمة، غلط. أمال تقول إيه؟ شوف النبي عليه الصلاة والسلام: إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. ينبغي أن يكون هذا منهجك وسلوكك في سائر حياتك. شوف النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، لازم تاخد بالأسباب. يبقى أدي الإرادة مع الاستعانة مع الأخذ بالأسباب. طيب، قد تأتي النتيجة موافقة لما أردت وقد تأتي مخالفة، صح ولا غلط؟ المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. فإن أصابك شيء فلا تقل لو كان كذا كان كذا وكذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان ولكن قل ها قدر الله وما شاء فعل. قدر الله وما شاء فعل سبحانه وتعالى. العامل الثالث من العوامل التي تعينك على التوكل على الله عز وجل الأخذ بالأسباب. الأخذ بالأسباب. الأخذ بالأسباب يا أخوانا من صميم التوكل على الله، لأن البعض قد يظن أن الأخذ بالأسباب ينافي التوكل، كبعض جهال الصوفية الذين خرجوا إلى الصحاري ولم يتزودوا بطعام ولا ماء وقالوا نحن متوكلون على الله عز وجل، فهلكوا هلكوا والله تبارك وتعالى سيحاسبهم على هذا، إلا أن يعذرهم بجهلهم سبحانه وتعالى. ليه؟ احنا بنقول دلوقتي ان الانسان عشان يفلح لابد ان يتوكل على الله، مش كده؟ يبقى التوكل على الله هو نفسه سبب لفلاح العبد. يبقى الذين ينكرون الاسباب ينكرون التوكل في الحقيقة، صح ولا غلط؟ لان احنا بنقول التوكل سبب فلاح العبد، والذي لا يتوكل سيضيع والذي يتوكل سينجو. يبقى التوكل نفسه سبب للنجاة، مش كده؟ يبقى اذا الذي ينكر الاسباب عليه ان ينكر التوكل. نمرة اثنين، قال الامام ابن القيم رحمه الله، قال بعض السلف وهو سهل بن عبد الله التستري: من طعن في الحركة فقد طعن في السنة، ومن طعن في التوكل فقد طعن في الايمان. الامام ابن القيم قال ده الكلام ده كلام راقي وعالي جدا. ازاي؟ ايه معنى الكلام ده؟ قال اولا: الم يكن صلى الله عليه وسلم امام المتوكلين؟ يبقى هو بلغ الغاية في التوكل على الله، فالتوكل حاله صلى الله عليه وسلم، والحركة يعني الأخذ بالأسباب سنته صلى الله عليه وسلم، فعله عليه الصلاة والسلام كان يأخذ بالأسباب، حفر الخندق عليه الصلاة والسلام ولا لا لما جاء المشركون، ودخل مكة في يوم الفتح على رأسه المغفر الخوذة لحماية رأسه عليه الصلاة والسلام، وادخر قوت سنة لأهله عليه الصلاة والسلام. الأخذ بالأسباب كان من سنته، وأمره ربه عز وجل فقال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. يبقى ده أخذ بالأسباب. وثبت عند الترمذي من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رجلا سأله صلى الله عليه وسلم: راحلتي أعقلها أم أتوكل؟ الناقة بتاعتي أنا داخل أصلي في المسجد، أربطها في المربط اللي موجود بره ولا سيبها وتوكل؟ يبقى إذن الرجل فهم أن الأخذ بالأسباب وأن ربط الناقة ينافي التوكل، فقال له صلى الله عليه وسلم: اعقلها وتوكل، اعقلها وتوكل. فبين له ان الاخذ بالاسباب وان ربط الناقة اي عقلها هذا داخل في صميم الايه؟ في صميم التوكل. الامام احمد رحمه الله قيل له ان ناسا جلسوا في بيوتهم وتركوا التكسب وقالوا نحن متوكلون على الله عز وجل، قال: هؤلاء قوم لم يفقهوا العلم. هؤلاء قوم لم يفقهوا العلم، لأن الله عز وجل قال: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنية. انت لما قرأت الآية جاء في دماغك المعنى ده؟ شوف العلماء: وهزي إليك. مريم عليها السلام وهي من أولياء الله وأم رسول من أولي العزم من الرسل عيسى عليه وعلى سائر الرسل والأنبياء الصلاة والسلام، كان الله عز وجل قادرا على أن يسقط الرطب في فمها أو على أن يشبعها أصلا بدون حاجة إلى الاغتذاء، مش كده؟ لكن إيه؟ وهزي، لازم تعمل إيه؟ لابد أن تبذل جهدا في تحصيل الرزق. قال الإمام أحمد رحمه الله: وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الايه الطير. ها كمل بقى. تغدو خماصة، الغدو هو الخروج في اول النهار. يبقى شايف بتتحرك للتكسب خماصا اي خاوية البطون جائعة، وتروح بطانا، الرواح هو الرجوع في اخر النهار، بطانا يعني ممتلئة البطون من رزق الله تبارك وتعالى. لكن لابد من الايه، لابد من الحركة، لابد من الحركة. من هذا نعرف الاجابة على الاسئلة التي ترد كثيرا. نحن ندعو الله عز وجل ان ينصرنا على الامريكان وان ينصرنا على الكافرين وعلى اليهود وما الى ذلك، ولا يأتي نصره تبارك وتعالى. وهل نحن اخذنا بالاسباب؟ لم نأخذ بالاسباب. يبقى اذا هذا ليس توكلا. التوكل ان نعد لهم ما استطعنا من قوة، ولا بد من قوة الايمان وقوة النفس قبل قوة السلاح، قبل قوة السلاح. فالامر الرابع وهو متعلق بالامر الثالث، صيانة القلب من ان يتعلق بغير الله. قبل ما ندخل في الامر ده، التلاتة اللي فاتوا ايه؟ التعرف على الله عز وجل باسمائه وصفاته. اتنين، ايمان جازم بالقدر. تلاتة، اخذ من اسباب المباحة المشروعة. اربعة، صيانة القلب من ان يتعلق بغير الله. لان الانسان قد يركن الى الاسباب ويعتقد ان الاسباب هي التي تؤثر بنفسها. ابدا. انت بتشوف اتنين من المرضى عندهم نفس المرض وبياخدوا نفس العلاج عند نفس الطبيب، احدهما يشفى والاخر لا يشفى. وانا رأيت هذا ورب الكعبة بعيني، وكنت حينئذ في الثانية عشرة من عمري، كنت في سنة ستة ابتدائي. اتنين، واحد اسمه مصطفى اتنين اسمه ميشيل، في القصر العيني في قاعة اربعة في الدور الثالث. انا واقف في يوم من الايام وانا صغير، جاء واحد من بتوع الادارة بيقول فين قاعة اربعة ومعاه دفتر. قلت له طب انت عايز ايه من قاعة اربعة؟ قال عايزين نمضي واحد بالموافقة على قطع رجله، نسأل الله السلام. اتاب ان مصطفى وميشيل دول عندهم انسداد في شرايين الرجل، الجراح اللي اجرى لهما الجراحة جراح واحد ووضعهما في سريرين متجاورين لان التمريض واحد. مصطفى العملية بتاعته فشلت ورجله ضربت ولازم تقطع الا هيموت. فقعد مصطفى يقول لي كده يا رب انا عملت فيك ايه؟ اسمعني اشمعنا ميشيل؟ التاني قاعد يستخبى ورا المخدة من عينين اللي عمالة تصوب اليه دي، واتقطعت رجله. بعدها بايام قليلة استيقظت في السابعة صباحا على جلبة في القسم واسطوانات اكسجين بتخبط في الارض. ايه؟ ميشيل عنده ضيق تنفس، يجيبوه يمين يجيبوه شمال مات. شفت مصطفى ده واحد بيقول احملك يا رب اخرج صاحي. يعني ما استريحش لما جاب الراجل داون زي ما بيقول. فشوف نفس الاسباب والنتائج مختلفة. ولذلك يقول الخليل ابراهيم عليه السلام، قال افرأيتم ما كنتم تعبدون انتم واباؤكم الاقدمون فانهم عدو لي الا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين واذا مرضت فهو يشفين. قال افرأيتم ما كنتم تعبدون انتم واباؤكم الاقدمون فانهم عدو لي الا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين واذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين. يبقى اذا هجر الاسباب بالكلية ليس من التوكل، والاعتماد على الاسباب واعتقاد انها فاعلة بنفسها هذا من الشرك بالله تبارك وتعالى. لكن ينبغي ان تأخذ بالاسباب وأن ترد كل ذلك إلى الله تبارك وتعالى، فله الأمر من قبل ومن بعد. فهذا معنى صيانة القلب من التعلق بغير الله. ولو أن الإنسان فعلا آمن بهذا ما أخذ بسبب محرم أبدا. طب إيه يعني، لماذا ذكر الله عز وجل أن التوكل عليه أمر من الأمور اللازمة لحمل الأمانة كاملة؟ ما هو الإنسان يا أخوانا عاجز، لسه الأباء سمعينه لما قال المؤذن حي على الصلاة، ماذا قلت؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. من سيد البشر الرسول عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك يقول له ربه عز وجل: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. لولا أن احنا اللي ثبتناك. يوسف الصديق عليه السلام قال لربه عز وجل: قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، الزنا، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. يعني انت خليت عني يا رب على طول. ولذلك كان من دعائه عليه الصلاة والسلام كما ثبت عند ابن ماجه بإسناد صحيح: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكني إلى نفسي طرفة عين أبدا. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكني إلى نفسي طرفة عين أبدا. لو ربنا سابك لنفسك طرفة عين هتضيع، تضيع. يبقى أنت محتاج إلى التوكل عليه، يعني على معنى الاستعانة به وإسناد الأمور كلها إليه تبارك وتعالى. ليه؟ هو أنت فاكر أنت لما تستقيم على الحق سيصفق لك الناس؟ إطلاقا إطلاقا ستعاد، لأن أكثر البشر ضلال كما أخبر بذلك القرآن العظيم: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم كافرون، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، ولا تجد أكثرهم شاكرين. الآيات كثيرة بهذا المعنى. يبقى إذن أنت إن استقمت على الحق لابد أن تعاد، وإذا كانت الأكثرية على الضلال فأنت لا تستطيع أن تتصدى لهذا الضلال بحولك وقوتك، بل ينبغي أن تخرج من حولك وقوتك إلى حول الله وقوته سبحانه وتعالى. هو الذي بيده النصر. الله: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. مين؟ وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. لكن النصر يؤتيه لمن؟ ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. فإذا كان الأمر كذلك فلابد أن تستعين بالله. لذلك رب العزة سبحانه وتعالى في هذه الصورة ضرب لنا مثالا عمليا، مثالا عمليا. النبي عليه الصلاة والسلام هاجر إلى المدينة وكان المسلمون في فقر شديد، وتمكن اليهود من تأليب المشركين في شبه جزيرة العرب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرجت إليه قريش وغطفان في 10,000، وكان ذلك في السنة 5 من الهجرة على الصحيح، وقال بعضهم في السنة 4، الصحيح أنها في السنة 5، واخد بالك؟ 10,000. والنبي عليه الصلاة والسلام استشار أصحابه وحفر الخندق صلى الله عليه وآله وسلم، وعاهد اليهود على أن يتولوا الدفاع عن عوالي المدينة النبي عليه الصلاة والسلام، وخرج هو والمسلمون. جاءت الأحزاب والمسلمون في قلة شديدة من الزاد. شوف القلة دي بقى ايه. بعض الأحاديث التي وردت في الصحيحين من حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الخندق وهو يحفر ونحن ننقل التراب. مش قاعد عليه الصلاة والسلام وبدي أوامر، لا، ده تبنى العمل الأشق وهو يحفر ونحن ننقل التراب. صدق الله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم واحد منكم صلوات الله وسلامه عليه عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلوات الله وسلامه عليه. وبصر بنا، قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخندق وهو يحفر ونحن ننقل التراب، وبصر بنا أي أبصر الحالة الشديدة التي كنا عليها، فقال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرين. وفي الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخندق في غداة باردة وهم يحفرون، فلم يكن لهم عبيد يعملون لهم، فلما بصر ما بنا من فاقة من فقر قال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. فأجابه الصحابة قائلين، يعني كأنهم يريدون أن يقولوا له: هون عليك يا رسول الله، هون عليك، نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. وهو يقول: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. يقول أنس: كانوا يؤتون بملء كفين من شعير، ملء كفين من شعير، وإهالة سنخة توضع بين أيديهم. الإهالة السنخة يعني دهن منتن، السنخ يعني متزنخة، وإهالة يعني دهن. كانوا يؤتون بملء كفين من شعير وإهالة سنخة توضع بين يدي القوم، والإهالة بشعة في الحلوق ولها ريح منتنة. دول الصحابة مع الرسول عليه الصلاة والسلام. وفي صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يحفر الخندق وقد ربط على بطنه حجرا من الجوع عليه الصلاة والسلام. تأمل، لو كانت الدنيا كرامة لكان هو أولى الناس بها صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما كتب الحسن البصري خطابا إلى أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنهما يحذره من الدنيا، في آخر جملة قال: فيظن القادر عليها الذي قد أعطيها، القادر على الدنيا يعني، الذي قد أعطيها أنه أكرم بها، إن ربنا أكرمه بها، ونسي ما صنع الله عز وجل برسوله صلى الله عليه وسلم حين ربط على بطنه الحجر. والمعنى بقى أنت فهمه، يعني لو كانت الدنيا كرامة لكان هو صلى الله عليه وسلم أولى الناس بهذه الكرامة. لم يطق جابر بن عبد الله صبرا ورجع إلى امرأته مهموما وذكر لها حال الرسول عليه الصلاة والسلام وسألها عما عندها من طعام، فأخبرته أن عندها عناقا يعني جدي صغير وصاعا من الشعير، فأمرها أن تذبح الجدي وأن تطبخه وأن تطحن الشعير وأن تطبخه. وذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام ودعاه إلى الطعام بينه وبينه: يا رسول الله، عندنا طعام في البيت، ائت معك برجل او رجلين، هات واحد او اثنين معك يا رسول الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام سألوا عن مقدار الطعام فاخبره، فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يدعو القوم جميعا. هيقدر ياكل واحد عليه الصلاة والسلام؟ رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلوات الله وسلامه عليه. فذهب جابر مسرعا إلى زوجه وقال: افتضحنا امرأة، أتانا بخلق كثير على شاة وصاع من شعير. فقالت: ألم تخبره؟ قال: بلى. قالت: فلا بأس. إذن يجلس النبي عليه السلام فيطعم القوم ويأكل في آخرة القوم بعد أن أطعمهم أولا، ثم يقوم عليه الصلاة والسلام والطعام كما هو. لكن المهم كانت هذه الحالة الاقتصادية في المدينة المنورة. طيب، المنافقون أول ما لقوا الأحزاب استأذنوا الرسول عليه الصلاة والسلام وقالوا: إن بيوتنا عورة، واستأذنوه في الرجوع إلى المدينة. من اللي في المدينة؟ نساء المؤمنين وأطفالهم وشيوخهم. ونقض اليهود العهد مع الرسول عليه الصلاة والسلام. يبقى شايف الحلقة عملت دي ازاي؟ يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمة الله عليكم اذ جاءتكم جنود فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها، وجنودا لم تروها، وكان الله ايه؟ ها؟ وكان الله بما تعملون خبيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ده مين يقول كده؟ ربنا سبحانه وتعالى. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. الانسان في حالة الرخاء، كلنا مؤمنين، كلنا مؤمنين، لكن اول ما يجي الابتلاء يعمل نفسه مش ايه، مش تبعنا، اللي يحلق لحيته ويروح يقعد على القهوة ويشرب شيشة ويجيب تلفزيون، ويجي الراجل يقول له: انت متطرف؟ يقول: لا والله انا ما بصليش. يا حلاوة، نسأل الله السلامة والعافية. اول ما جه الابتلاء يبقى انت شايف الحلقه عماله تضيق عليهم ازاي. حتى نضح كل اناء بما فيه وتميز المؤمن من المنافق. المؤمنين لهم احوال والمؤمنون لهم احوال والمنافقون لهم احوال. ماذا قال المنافقون؟ واذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. تصور ناس من استراليا حاضر على التليفون مع الشيخ محمد حسان كما أخبرني، سألوه: نحن ما نريد منك أن تلقي علينا خطبة، نريد أن نسألك سؤالا واضحا، هل الله عادل أم ظالم؟ وإن كانت الإجابة الأولى عادل، فلماذا ترك المسلمين هكذا؟ شوف الأسئلة ازاي، انت خبالك معين، ده ابتلاء. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. طب ماذا قال المؤمنون؟ ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. طب تعال شوف أفعال المنافقين، احنا شفنا أقوالهم. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون: إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا إيه؟ فرارا. ثم قال بعد ذلك: ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. ده مين المنافقين؟ ولكن آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن قال، حديث في الصحيحين، فعاهدوا الله عليه. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. الثبات على الحق، الثبات على الحق، هذا لا يأتي إلا بالتوكل على الله. لن يستطيع أحد أن يصل إليك بأي شيء إلا الذي قدره ربك عز وجل. دي أمور ينبغي أن تكون محسومة في عقولنا وفي قلوبنا. أول من كشف المؤمنون من المنافقين وظهر الفارق بين الأقوال الفريقين وأعمالهم انتهى الامتحان، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال. يبقى إذن المؤمن لابد أن يتعرض في سبيل حمله للحق واستقامته عليه، لابد أن يتعرض للابتلاء، وحينئذ لن ينفعه إلا التوكل على الله عز وجل. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. احنا بقي لنا أن نتحدث عن كيفية ضياع الأمانة، وهذا إن شاء الله ما سنؤجله إلى الأسبوع المقبل إن أحيانا الله عز وجل وقدر لنا ذلك. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل أن ننصرف من مقامنا هذا، هناك امرأة تبرعت بخاتم من الذهب لبناء المسجد، نسأل الله أن يتقبل منها وأن يخلف عليها، وهي في أول حمل لها، وتريد منا أن ندعو الله عز وجل لها بأن يثبت حملها وأن يرزقها ذرية صالحة. ونحن نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يثبت لها حملها وأن يتمه لها على خير، وأن يرزقها ذرية صالحة تقر بها عينها في الدنيا والآخرة. وكذلك هناك من تبرع بعشرين جنيه، وكذلك تبرع أحد إخوانكم بعشرة جنيهات، يبقى احنا معانا 30 جنيه.
في اخت ادت 30 جنيه الى مولانا الله يبارك فيه.
نسأل الله عز وجل ان يبارك لكل من تبرع لبناء هذا المسجد، ان يبارك له في صحته وفي ماله وفي زوجه وفي ولده وفي ارحامه، وان يبارك للمسلمين جميعا. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. وهذا المتبرع توفي والده، وهو يقول السلام عليكم ورحمة الله، عليك السلام ورحمة الله وبركاته، ويطلب منا ان ندعو لوالده. نسأل الله ان يغفر له ويرحمه رحمة واسعة. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم اكرم نزله ووسع مدخله. اللهم باعد بينه وبين خطاياه كما بعدت بين المشرق والمغرب، ونقه من خطاياه كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، واغسله من خطاياه بالثلج والماء والبرد. اللهم ابدله دارا خيرا من داره، واهلا خيرا من اهله، وزوجا خيرا من زوجه. اللهم ادخله الجنة واعذه من عذاب النار ومن فتنة القبر وعذاب القبر. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانسانا. اللهم من احيته منا فاحيه على الاسلام، ومن توفيته فتوفه على الايمان. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.